بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم للبيوت أسرار. إن شاء الله النهاردة بداية موسم جديد هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا، هنتكلم فيه عن أساس من الأسس المهمة اللي لابد لكل بيت أو عند إنشاء كل بيت أن نهتم بهذا الأساس. بل لو قلنا إن مفيش بيت هيقوم إلا بالتأهيل لا صدقنا. هنتكلم عن التأهيل من جميع جوانبه، تفصيلات هذا الأمر، وبداية كلامنا إن شاء الله هيكون تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المفتاح للتأهيل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث ده تحتيه فوائد كتيرة جدا. الحديث ده إن شاء الله هيكون العنوان والمفتاح اللي هنخش بيه لقصة التأهيل، ونحاول نفهمها من كل جوانبها إن شاء الله في هذا الموسم بإذن الله. في بداية حلقتنا كنت عاوز أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور اللي دايما يعني بسعد جدا بالجلوس بين يديه. شيخ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك في بداية هذا الموسم. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعله موسما مباركا وأن ينفع به المسلمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يجمعنا بك على الخير، وأن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يسهل لنا ولكم الأمر أجمعين. اللهم
آمين. شيخنا، بإذن الله تعالى هنتكلم عن التأهيل بالتفصيل، يعني إن شاء الله هنحاول إن احنا نتناول هذا الموضوع المهم من جميع جوانبه بإذن الله تعالى. لكن خلينا في البداية نتكلم عن المفتاح، ويعني نقدر نقول ده المدخل اللي استخرج منه العلماء كل ما يتعلق بهذا الأمر المهم، التأهيل للزواج. لكل شيء يعني ولكل أمر هام لابد يكون هناك مدخل، ولابد يكون هناك يعني مقدمة ندخل منها إلى هذا الباب المهم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نقدر نقول عن الحديث المهم ده إيه، ونربطه إزاي بالتأهيل؟
نعم. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأعن يا كريم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا البرنامج وسائر ما نقول بركة على بيوتنا أجمعين.
اللهم أمين يا رب.
أخي شيخ محمد، جزاك الله خير، سعدت بك في لقاء خرابيش في رمضان، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا البرنامج أيضا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
اللهم أمين.
أنا عايز أقول أن يعد إقبال كل شاب وفتاة على مشروع إقامة حياة زوجية ده أكبر مشروع في حياة الشاب وفي حياة الفتاة. وبلا شك أن كل مشروع عشان يبقى ناجح لابد أن يحتوي على أمرين: التخطيط الجيد والتأهيل الرشيد. بتكلم عن الحياة الزوجية عشان نبقى ناجحين وداخلين بقوة على الحياة الزوجية وفاهمين عن ايه حياة زوجية، فمحتاجين امرين: التخطيط الجيد ثم التأهيل الرشيد. طيب انا عايز اقول احنا اللي عاوزين نجني من وراء الحياة الزوجية، عاوزين نجني المودة والسكن والرحمة والتآلف والترابط، صح كده، وحالات العشق والوجد والهيام والغرام بين الزوجين. طب الكلام ده لن يكون الا الانسان فاهم يعني ايه تأهيل. وانا بقول الان وللأسف، وانا قابلت مئات الشباب والفتيات في الانديه في الدورات وفي مراكز التدريب وفي المساجد اللي انا بعطي فيها الدورات، للاسف غير مؤهلين للنكاح. يعني هضرب لك مثال. اتاني اخ اتصل علي في التليفون، وكتبت ده في الكتاب الجديد قصه التاهيل، كاتبة كده قصة حمادة وفي قصة تانية قصة ميادة. الاثنين يعني حوارات بيني وبينهم في قصة الزواج. السلام عليكم الشيخ، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. مين؟ قال لنا فلان، أنا طرف الشيخ محمد حمزة. أهلا وسهلا، كيف حالك وحال الشيخ؟ قال بخير الحمد لله. هو مش الشيخ محمد حمزة، واحد تاني بس أنا أضرب مثال يعني. فقال لي يا شيخ أنا طلعت من الشيخ زوجة، قال لي روح للشيخ عبد الرحمن. فقلت له الشيخ قال لك كده؟ قال لي قلت له سامحه الله، هو بقاش لك إن أنا بأهل للزواج ولا بزوج؟ قال لي أنت هتجوزني. قلت له طب خلاص تعالى المسجد يوم الأحد وأنا أتقابل. عايز أقول لك على كيفية التفكير. فبتكلم مع حبيبنا، انت عاوز ايه؟ قال لي انا محتاج زوجة مواصفاتها ومتدينة وصاحبة اخلاق كم عملت لي رسوم موظفة ومش عارفه جميلة. وقلت ما شاء الله. طب انت لو لقيت دي اللي انت بتوصفها دي يا ريتك تقول عليها وانا اتجوز على مهاجر تبقى الدنيا زي الفل. كل ده مش موجود. قلت له طيب انت عارف عن ايه تأهيل للنكاح؟ قال لي التأهيل الحمد لله عن شقتي. يتكلم على التأهيل المالي، انا عن شقتي وعندي فلوس اجيب بيها الشبكه. طيب يا ابني في حاجه اسمها تاهيل صحي؟ انت مدخن؟ قال لي مدخن وبشرب شيشه كمان. طب الحمد لله. طب في حاجه اسمها تاهيل صحي تعرفه؟ لا. طب في حاجه اسمها الفروق النفسيه بين الرجل والمراه هل تعرفه؟ قال لي لا ما اعرفهاش. طب في حاجه اسمها تاهيل اجتماعي عشان تعرف تحتوي حماك وحماتك واخوات زوجتك عشان الدنيا ما تقلبش على دماغك؟ برضو الكلام ده ولا الكلام ده موجود؟ قلت له طيب انا يعني استاذنك تصبر معي في الدوره 10 لقاءات. 10 لقاءات يعني هو بس مجرد شهرين ونص، وبعد كده يا عم انا هزوج بس على شرطي. اتفقنا؟ قال اتفقنا. راح غاب لمده شهر ورجع تاني. الشيخ بيسلم عليه، قلت له يا مرحبا سلم لي عليه، انت عملت ايه؟ قال لي دخلت بيتين ولم افلح. قلت له ولن تفلح. ولم افلح؟ قلت له ولن تفلح في اللي جاي برضه. ليه؟ ما انت مش مؤهل للنكاح. حتى الاسئله التي تطرح بين الخطيب والمخطوبه هو لا يعلم عنها شيء. ودايما الاسئله تكون اسئله استفزازيه. انت بتصلي؟ تقول له اه بصلي. امال انت تفكر ايه يعني؟ ما هو سؤال استفزازي برضه، لان ما يبقاش حتى عرض السؤال في شياكه شويه، في اناقه شويه، ما يبقاش بالطريقه دي. فانا عايز اقول ان الخلاصه اللي عايز اقولها في النقطه دي ان غالب الشباب والبنات لا ينظروا الى مساله التاهيل الا من الناحيه الماليه. الدليل على كده ان البنت من اول ما تدخل كي جي 1 او هي لسه في اللفه وما بتخصص حجره في البيت، ما كانتش الحجره دي موجوده في البيت يبقى عند خالها، ما كانتش عند خالها يبقى عند عمها او عند جدها، المهم اي في اي مكان ان شاء الله ياجروا حتى مخزن، وتبدا تجيب لها التلاجة وتجيب لها الغساله والبوتاجاز والاطباق والحاجات بتاع المطبخ والملابس والموديلات الجديده مش ده الوضع الحالي اللي احنا شايفينه في الامه المسلمه في البيوت؟ طب والشاب بيدور على ايه؟ يدور الشاب على الشقه، برضه تاهيل مالي، بيدور على الشقه وبيدور على نوع الفسباكه وكهرباء وسيراميك ونقاشه كل الكلام ده كلام جميل وده مطلوب، ولكن احنا بنتكلم على اننا كده نظرنا الى التاهيل من نظره جزئيه لا النظره الماليه وفقط. فانا عايز اقول يا اخواننا اللي عاوز بقى يعيش حياته، انا اعجب غايه العجب والله العظيم الامر ده بيكاد يعني سلم افكر فيه بصدع. اعجب غايه العجب من شباب عاوز يحصل على وظيفه مرموقه فيبدا يعمل ايه بعد الجامعه؟ ياخد كورسات ويتكلف فيها بالالاف من الاموال، سواء فرنساوي سواء في الانجليش عند دكتور محمد حمزه او غيره، عشان عاوز يبقى بروفيسور في اللغه ويعرف يتكلم مع الناس ويستقبل الناس، ولو عاوز يبقى محاسب جاي بياخد دورات في المحاسبه. طيب ده كلام رائع وكلام جميل، برضه النظره من الناحيه الماليه. انت فينك من الحياه الصحيه؟ انت بتحشش بقى سنتين وبيشرب مخدرات بقى سنين وبيشرب سجاير ودخان، وبلا شك بان هذا يؤثر على الحاله الغريزيه في العلاقه مع المرء. كلام صريح وواضح، وهذا يؤدي الى مشكلات وهو شاخد باله. وبعدين لما نتجوز ربنا يتوب علينا ان شاء الله. يا عم يا اللي بتعمل كده صدقني دي مصيبه سوده انت مش واخد بالك منها. وان كنت بتدخل النهارده سيجارتين وبعده 3 سجاير وبعده علبتين، الكلام ده كله لما يتجمع مع بعضه هتبقى مصيبه بعد الزواج. فلازم تاخد بالك في حاجه اسمها تاهيل صحي. فانا عايز اقول يا شيخ محمد ان نظره الشباب في هذه الايام خاصه والفتيات في مسائل النكاح انما لا تكون الا للنظره الماليه فقط. واحنا لو جينا بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذي تفضلت به: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب هنتكلم عن كلمة واحدة اللي هي خاصة بكلمة التأهيل لكلمة الباءة: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنا لما أقول لك المقصود بالباءة اللي هي الكفاءة المالية، التأهيل المالي، وبعض العلماء دخل معاه اللي هو التأهيل الصحي، وده كلام رائع. عندنا أقسام أخرى: تأهيل نفسي واجتماعي ومهاري. المهاري البنت داخله الزواج انا دماغي بدماغ حماتي زي بعض، في يا بنتي اختلاف سن وفي اختلاف طبقات ثقافية بينك وبينها، وانت ما انت زيها. لا، هي واخدة من الاعلام والتلفزيون والافلام والمسلسلات والكلام ده ان حماتك دي شيطانة، ما كنتش من الاول تظبطيها مش هتعرف تعيشي معاها. طب انا لازم اعلمها ازاي تحتوي حماتها وازاي تتعامل معاها مع كبر السن. وربنا عز وجل يقول ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني الكبير السن ده له خاص كلام خاص وله طريقة في الاسلوب في التعامل. إن لم نجد هذه الطريقة وهذه المهارات هنخسر. لابد أن يكون لنا حاجة اسمها مهارات التواصل مع الآخرين. إذا بقى ليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو أروع الناس فيها في مسألة أفرغت يا أبا الوليد، وده كافر ليس بمسلم. وبعدين يكني يقول يا أبا الوليد لم يصرح باسمه، يعني أنت خلصت الكلام عشان أنا أبدأ. تعال في حواراتنا مع بعض كزوج وزوجة، الزوجة تتكلم دقيقة والزوج يقطعها 60 دقيقة، الزوج يتكلم دقيقتين وزوجته تدخل باستفهام وتعجب 60 مرة في الحوار لا نصل الى حل، وكل واحد فينا بيسيء الظن بالاخر، وده عامله مفاسد في البيوت. ولذلك تلقى البنت تقول انا خارجه من بيت انا يعني قوايا قد خارت، ما عدتش قادره خلاص من المشاكل الموجوده، وعاوزه تتجوز باي سبيل وتطلع من البيت، ولا ربما ابتلي برجل أسوأ من ابيها، يبقى حياتها صارت دمار. فلذلك بنقول احنا قصتنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في 20 لقاء متتالي هنتكلم عن قصة التأهيل، في التأهيل الصحي والمالي والثقافي والجنسي والاجتماعي حتى التأهيل الرياضي. والكلام ده بكلام علمائنا القدامى، ولكن للأسف الناس كثيرة من الناس لا يفتش في الكتب حتى لا يتكلموا عنه. الإمام الحافظ رجل تكلم عنه، والإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تكلم عنه فتح الباري، ولكن للأسف الناس في بعد شديد. فعاوزين نقول يا شيخ محمد الخلاصة في اللي أنا عايز أقوله في النقطة دي قبل ان ننتقل الى غيرها. عايز اقول للشاب اذا كنت عاوز تتجوز تزوج، النساء كثر، والبنت عاوز تتجوزها بنت تتجوزي، الدنيا كويسه زي الفل. ولكن اللي عاوز يعيش حياه زوجيه يملاها الحب والود والتفاهم والتراحم بينه وبين زوجه فلا بد الا يخطو هذه الخطى دون تاهيل. اتفضل يا شباب.
طيب، يعني الباقه، مفهوم كلمه الباقه احنا يعني بنعرج عليه من خلال كلام العلماء، يعني كلامنا في عن التأهيل، ويعني ما نعتبروش، ما يقدرش حد يعترض علينا ويقول انتوا كده بتبتدعوا وبتألفوا من عندكم، وانما يعني عليه الصلاة والسلام النبي الكريم اوتي جوامع الكلم
صلى الله عليه وسلم.
فكلمة الباء بيندرج تحتها من المعاني يعني ما فسره بعد ذلك علماء الحديث، ومن هنا اخذنا يعني التأهيل وما يعني بكل أبوابه، التأهيل الصحي، التأهيل
الاجتماعي،
الاجتماعي، التأهيل ويندرج تحت ذلك طبعا التأهيل بمفهومه المعروف عند الناس اللي هو التأهيل المالي. طيب دلوقتي يعني لو عايزين نتكلم عن التأهيل، فنقدر نقول ان الشاب والفتاة يبتدوا التأهيل ده من امتى؟
شوف يا سيد رضي الله عنك وارضاك يا شيخ محمد، قول امين يا سيد.
اللهم امين. اللهم امين.
وعن المشاهدين والمشاهدات، انا بدأت في قصة التأهيل مع ابنتي من قبل البلوغ. كنت اكتب بعض الاشياء ولا اخذ يا هاجر اقرأي فتقرأ، صلى الله وبارك فيها وفي اولادنا جميعا، عشان اشوف يا مستوعبة الكلام الذي يقال ولا لا، تستوعب أكثره وفي حاجات تقف عليها. أبي ده معنى إيه ولا في 1 2 3 معنى كذا، والتفصيل بتاعك وأقرب لها بمعنى مفهوم هي تفهمه وصورة قريبة منها. فإذا كنا بنتكلم على قصة التأهيل، إحنا محتاجين قبل دخول الشباب والبنات إلى سن البلوغ خلاص على الأبواب، يبقى نبدأ ندرس لهم مادة التربية الأسرية. الكلام ده أنا قلته قديما وجدته في أبحاث علمية وقلته في قناة الناس القديمة، والكلام ده من 10 سنوات، ولله الفضل والمنه طبق في الماده التربيه الاسريه، دخلت في بعض المعاهد العلوم الشرعيه وتدرس فضل الله تعالى، وكتابي انا كتاب العطر الفياح لنا اللي اتكلمنا عنه في لقاءات فائته كثير. فانا عايز اقول ان الشباب هيستوعب والبنات هتستوعب من سن البلوغ او من قبل سن البلوغ. خلاص هو مدرك، يعني عارف ان في حاجه اسمها زواج، وعارف ان في حاجه اسمها طلاق، وعارف ان في مشاكل موجوده. طيب انا ابدا اؤهل بقى الشباب المسلم واهل البنات يا جماعة أنتوا عاوزين شايفين مشاكل حواليكوا كثرة كثرة في المجتمع؟ في مشاكل حواليكوا شايفينها عند عمي وعمتي وخالي وخالتي وأبويا وأمي وخناقات وضرب نار. طب إيه السبب في ده؟ هم مش عارفين. طب أنا أبدأ أوضح السبب: عدم التفاهم بين الزوجين. وده بيأتي بسبب إيه؟ بسبب قلة الخبرة، قلة المعلومات، وإن هم ما تثقفوش قبل النكاح. ولذلك أنا بقول للشباب المسلم عشان تؤهل نفسك لا يشترط أن تحضر دورة، مع أن ده أنا بقول في يعني تقديري أن هذا أمر واجب. بعض الدول زي ماليزيا قبل أن يخطب الشاب ياخد أجازة بمرتب على حساب الدولة ويدخل دورة تدريبية وبعدين يتجوز. إذا أخذ الشهادة واعتمدت، والشهادة مضروبة في وزارة الصحة، حاجة من الناس اللي تعملها والكلام ده، لا، إذا أخذ شهادة حقيقية على أن ده اجتازي الدورة وينفع كزوج يزوجوه. الكلام ده مطبق في بعض الدول العربية وبين المملكة العربية السعودية. أنا دخلت بعض مراكز التدريب هناك كذلك هذا الحال، يعملوا دورات للشباب قبل الدخول لمرحلة الخطبة عشان يعرف إزاي يخطب، وقبل العقد وقبل البناء عشان يعرف إزاي يتعامل في هذه المراحل. فأنا بقول اللي يؤهلك إن أنت تقرأ كتب عن الحياة الزوجية، كتب عن التأهيل، لأن كتب الحياة الزوجية كثيرة جدا. أنا عندي بفضل الله تعالى واحدة مكتبة خاصة أكثر من 400 كتاب عن الأسرة.
ما شاء الله.
فلله الفضل والمنة، وتربية الأولاد والمشاكل والكلام. أنا مش عايز تجيب مديم ألف وألف من الأموال، أنا مش طالب منك ده. أنا طالب منك حضرتك تجيب كتابين ثلاثة عن التأهيل، مرحلة التأهيل، وكتابين ثلاثة عن العقد، أو كتاب واحد عن العقد، وتلات أربع خمس ست كتب كيفية التعامل بين الزوج والزوج. وصدقني لو انت هضمت اللي جوه ده مع صلاح حلقاتنا وحلقات اخواننا المختصين كذلك في مجال الاسره، صدقني الامور هتتغير معاك كتير. والله الذي رفع السماء، الشاب اللي انا ذكرت قصته اللي قال في الاول انا جالك من طرف الشيخ فلان وعاوز اتجوز، قلت له احضر معايا 10 لقاءات، راح شهر ورجع تاني، وبعد ما تكلمنا قال لي سالزمك ولازم معي. كان من الاخوه اللي خدوا اجازه في كتاب العطر فياح،
ما شاء الله،
لانه ظل معي، وكنت بعمل لقاء امتحانات للاخوه تحريريه كل فتره قبل الامتحانات، وامتحانات شفويه احنا قاعدين، واجيب اخوه يقعدوا جنبي واقول له طب خاطب اخوانك واتكلموا ما يناقشوك، من اجل ان تبقى الدوره تفاعليه، مش قصه ان انا قاعد اتكلم وحاضر وهم قاعدين. الكلام ده لا يصلح بهذه الطريقه ابدا. فانا عايز اقول لابد من الثقافه عشان يبقى الشباب سن البلوغ وكذلك البنات قبل مرحله البلوغ لابد ان هم يتاهلوا للنكاح. هيقول اتاهل ازاي؟ ما عنديش وقت احضر دورات. كويس جدا، الدورات اللي تتعمل لنا ولغيرنا تسجل وترفع على النت، اسمعها. الحلقات اللي زي دي في التأهيل لازمني فيها. طيب عندنا كتب ممكن نقراها، عندنا دورات لحد غيرنا من اخواننا المختصين، احضر كذلك. ولكن بقول لك تخير من تحضر له، لان قصة التنمية البشرية وبتحط هالات على بعض الناس، وقد سمعتهم بالله الذي رفع السماء انا وضعت يدي على بطني، بيتكلم كلام ليس له علاقة بالكتاب والسنة. احنا ليه دايما بنجري وراء الغرب، ناخد نفايات الغرب ونطبقها في الدول الإسلامية؟ طب ما انت عندك ابتداء الكتاب والسنة، واذا كان عند الغرب شيء ليس من عندك استفد منهم بلا شك، ولكن تطرح الكتاب والسنة جانبا وتكلم الناس بكلام بعيد عن الكتاب والسنة، طب ولما؟ والهدي عندنا اصلا، والناس صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج. فأول ما تكلم على قصة التأهيل للنكاح هو سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
وهيجي الكلام بقى وإحنا بنشرح الحديث ده ومشين خطوة خطوة، هنقل لك بقى كلام العلماء بالتفصيل قالوا إيه في القصة دي برقم الجزء والصفحة.
طيب
لأن بعض أذكر إن بعض إخواني من الدعاء عفوا يا شيخ محمد قال لي أنت ما عادش وراك كلام ولا في الأسرة؟ قلت له أنت متعجب ولا منكر ولا زعلان ولا جعان ولا ايه يا مولانا؟ هو احد اخواني يعني. قال حاسس الموضوع كتير. قلت له الاحساس قد يكون صادق او كاذب، يعني كلمه احساسي قد يكون هذا صادق او كاذب. انا احساس ان محمد حمزه يحبني، واحساس محمد حمزه ان عبد الرحمن بيحبه، ده اسمه احساس، قد يكون صادق وقد يكون كاذبا. فقعدت اتناقش معاه، قلت له لو ان زوجتك في هذا الموقف عملت 1 2 3 4 انت تقدر تقول الترجمه النفسيه ايه؟ قال لي ما انت عارف النسوان، والله قال لي كده، انت عارف ان غالب النسوان عايز يولع فيهم. قلت له يا راجل. قال لي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لو احسنت اليهن الدهر كله قالت ما رايت منك خيرا قط.
خد الحديث ده،
الفهم ده، الفهم اللي حضرتك بتقوله ده فهم 90% من الشعب المسلم وغير المسلم، فهمهم كده ان المراه تصرفت في هذا الموقف لانها تنكر الجميل، وده طبيعه النساء. مع ان قد يكون المراه لما يكون انت لسه بقالك 3 ايام مفسح زوجتك في مدينة نصر عندي في أي مكان ولا بتاع، وبعدين هي لم تشبع منك، ما شبعتش منك، قعدت ساعتين ثلاثه قلت لك انا لسه عاوز اقعد، فانت قلت انا عندي مشغول وغصب عني وعندي حلقه فيلا بس نمشي، فمشت على مضض وهي زعلانه. فجت بعد ثلاث اربع ايام قالت لك انت عمرك ما فسحتني. هي لها لغه تقصد من هذه اللغه
ان انا مش كفايه.
احسنت يا شيخ محمد، انا لم اشبع منك، عاوز اقعد معاك، يبقى في مشاعر وعاطفه وود. فهو الترجمه عند اكثر الناس ايه؟ سبحان ربي العظيم، ده انا لسه مفسحها امبارح وصرفين 400 جنيه في المطعم ودفعنا وعملنا وودينا وسوينا. ففي الاخر خالص لقيت الاخ الكريم من الدعاء سلم لي الامر، قال لي بصراحه انا اللي عايزك احضر الدوره. قلت له والله تنورني وتشرفني ويبقى امر طيب
يعني. طيب يعني الاهتمام بالجانب ده كان موجود في العلماء يعني في القرون المفضلة ولا ما كانش موجود؟ يعني احنا محتاجين نتكلم في ده دلوقتي بس، ولا كان على طول دأب العلماء ان يتناولوا هذا الجانب ويتكلموا فيه ويكثروا الكلام في هذا الموضوع، موضوع التأهيل ويعني ايه الكلام في عن الزواج؟
ما كانش بصيغة التأهيل، ما كانش بكلمة التأهيل، يعني الكلمة نفسها ما كانتش بتطرح كده. احنا بنتكلم كلمه التاهيل من اجل توصيل المعلومه للناس وفهم الناس القضيه. كانوا العلماء القدامى لما تكلموا عن الباء حط فيها تكلم عن الناحيه الماليه، القدره الماليه بيسموها القدره الماليه والقدره الجسديه. فاحنا حولناها بدل كلمه القدره سميناها التاهيل عشان يبقى الكلام ايه يصل الى مفهوم الناس فقط. ادي القصه.
طب انا عندي نقطه ثانيه بس فضل. خلينا ناخد الاتصال ونكمل ان شاء الله. عبد المطلب السلام عليكم. اتفضل. ايوه اتفضل.
الرقم ده مسجل عندي ومش عارف هو بتاع مين
افندم. طيب يبدو ان الاتصال انقطع. طيب شيخنا، يعني انا قصدي ان الموضوع التأهيل احنا مهتمين بيه دلوقتي، فعلا في مشاكل وفعلا يعني محتاجين نتكلم في الموضوع ده ومحتاجين ان احنا نتناوله من جوانب مختلفة لان المشاكل كتير والطلاق يعني لا يخفى على احد، نسب الطلاق رهيبة جدا. لكن ليه ما كانش فيه المشكلة دي وبالتالي لم يكن هناك حاجة للكلام عن هذا الموضوع في الأزمنة الفاضلة وما بعدها من الأزمنة؟
ده كان أمر طبيعي عندهم جدا ان اي انسان مؤهل للزواج بيبقى عارف ان هو من ناحيه التاهيل الصحي لا كان بيشرب مخدرات ولا كان بيشرب سجاير ولا بيشرب بايب ولا شيشه ولا بتاع اللي بيشربها دلوقتي في يوم نافخ كده يحس الدنيا كلها حواليه ويلعب. مش ده واقع الناس دلوقتي؟ الكلام ده لم يكن في عصر الصحابه ولا التابعين ولا في القرون المفضله.
تمام.
فكان الكلام فيه نافله من القول. طب الوقت صار امرا واجبا اصلا. الوقت الشباب ضايع من ناحيه التاهيل الصحي وحياته صعبه جدا. والله الذي رفع السماء انا قابلني شاب في الشارع صدمني وما حسش ان هو صدمني.
قال بقى
شفت صدمني بجسدي، يعني انا ماشي بقابله على شارع شبرا هو دخل فيا وانا ماشي وكنت بكلم في التليفون وفجاه لقيت حد كده هو مش قادر يفتح عينيه. انا قلت ده مبلبع وده حالته صعبه. حتى اخ من الاخوه اللي ماشيين قال لي يا شيخ ده شارب، يعني الظاهر عنده يعني موهبه تفرس هؤلاء القوم، اسال الله ان يتوب علينا وعليهم. فانا عايز اقول اللي ماشي حاله زي ده ده ضايع ايمانيا وضايع نفسيا وضايع اجتماعيا وضايع في كل الجوانب. ده انا عاوز اصحيه وافوقه، ده انا عايز اتكلم معاه. الصحابه قديما كانوا يهتمون بقضيه الايمان، يعني يشوف يتفرس ايمان القلب، شوف حال قلبه، الايمان عندي زايد الايمان عندي ضعيف وقوي. الكلام ده فين الوقت يا شيخ محمد عند اكثر الشباب الان؟ محتاجين ده الالحاد صار على اشده، اليس كذلك؟
يعني حاجه اهل الزمان لهذا الموضوع مستده، ولذلك يعني احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده. وكان قبل كده العلماء الموجودون في الازمنه السابقه لم يكونوا بحاجه للكلام عن هذا الموضوع بهذه التفاصيل
بلا شك
بالكم ده.
نعم. طيب
هناخد صل هاجر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا لما بقعد قاعده مع جوزي بيبقى قاعد معايا كانه مش موجود، بيبقى قاعد صارخ مع التليفون، اتكلم معاه مش بيرد عليا. لو قلت له محمد يعني اقعد، ما ينفعش انت تتكلم على طول في التليفون كده، يعني اديني حقي انا كده مش لاقي نفسي معاك. يقول لي ماشي، يقعد يا دوب اتكلم كلمه وما كملهاش وصل ايه مع التليفون برضه. فمش عارفه في برضه حكايه تانية، يعني
اتفضلي.
اتدخل في حياتنا زياده عن اللزوم، يبقى هو اللي بيحكم عليا ما تلبسيش كذا البسي كذا، ما تروحيش هنا، ما تروحيش لأهلك، روحي لهم كل كم شهر مرة. يعني والدي كان تعبان بالعافية خليني أروح أشوف والدي، هو بيتدخل في حياتنا، فمش عارفه يعني انا بقول له ما ينفعش عمك يتدخل في حياتنا كده، المفروض انت اللي تحكم، هو اللي بيحكم علينا في كل حاجه.
تمام.
انا عايزه اعرف يعني ايه ليه كده، يعني هل حرام انا بقول له حاجه غلط؟
تمام.
انا بقول له كده فمش عارفه انا غلط ولا لا.
ماشي خلاص ان شاء الله تسمعي اللي جاي.
طب ثواني في سؤال تاني.
طيب اتفضلي.
هو هي ام بتربي 3 يتامى.
تمام.
بنت متجوزه وولد عايز صغير واتجوز، ابن كبير متجوز، فجدهم عايش معاهم وهو مش بيصرف عليهم، كل ما هي تقول له على حاجه يقول لها انا ماليش دعوه. انا هو مع انه عايش معاهم في البيت وبياكل معاهم في اكلهم، هي بتقبض المعاش وبتصرفه على البيت، فهو كده مش حرام عليه؟
هو عايش معاهم الجد؟
اه جد عايش معاهم في البيت وبيقبض بقى معاه فلوس بس مش بيصرف عليهم.
وما بيساعدش خالص.
ما بيساعدش بأي حاجة، وكل ما يكلمها يقول لها صرفي انت، هي اللي بتصرف في كل حاجة.
تمام. ماشي.
عايزين بس بالله عليك ترد علينا دلوقتي.
حاضر.
عايز
حاضر.
اعرف بس ميعاد الإعادة للحلقة ايه؟
طيب حاضر. شيخنا نجاوب الأخت، هي بتقول إن زوجها على طول طول ما هم قاعدين منشغل عنها بالهاتف، ومهما اتكلمت معاه وحاولت إنها يعني تخلق لغة حوار وتحاول تفهمه إن الأمر ده بيضايقها ما بيستجبش، فهتعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. لابد من معرفة السبب، فإذا ما عرف السبب بطل العجب. يعني هو ليه بعيد عنها؟ قد يكون المرأة التي تتكلم مثلا في قضايا تخصه أو اهتماماته، وإحنا قلنا سابقا ينبغي للمرأة الفاطنة لما الزوج يدخل البيت المرأة تكون مجهزة نفسها قبل دخول الزوج، الطبيخ في البيت يكون الدنيا خلاص الأكل على انتهاء أو قد انتهت منه، الأولاد محمياهم ولابسين لبس جميل ونظيف وشكله كويس، البيت مطيب ومبخر، المرأة بتعمل كده. مين اللي بيعمل كده؟ كتير بيعملوا كده، أنت بس عشان شايفة اللي حواليك دماغهم في الهواء فانت فكر ان كل النساء كده. لا مش كل النساء كده، المراه الصالحه الدينه اللي عايزه تحافظ على بيتها لابد ان تستقبل الزوج استقبال الفاتحين. دايما بتيجي المراه تقول لي زوجي بيبص بره، اقول لها طب كويس جدا انا معاك ان هذا خطا وبلا شك، ولكن لابد ان يكون له اسباب، ومن اعظم الاسباب ترك انت الزينه. ما هو لما يرجع من بره شايف نساء بره يبقى انت مفترض تكون في بيتك اللي هم بيلبسوه في الشارع من حرام، انت تلبسيه فين؟ في بيتك. تزين وتلطف ووضع الطيب وتسريح شمال وبعدين واحده يمين لا ينبغي المراه الصالحه تعمل كده من اجل قلب الزوج. انا عايز اقول للاخت المسلمه الاخت الطيبه، الرجل الشرقي عامه، الرجل عامه والشرقي خاصه لا يقبل النصيحه المباشره. لا يقبل النصيحه المباشره.
امال تنصحه ازاي؟
انا قلت لك قبل كده ما تعملش ده، لان زعلني. انا قلت لك قبل كده هو انت مفكره نفسك شيخ ولا تلميز عندك؟ بس ده انا بتلطف في القول اللي هو بيقوله، يعني ده هو بيقول ولسانه قد كده مقاس 42 بيقول لي كلام صعب جدا. يبقى ينبغي للمراه ان تتحايل، اختلاق قصه، تحكي قصه وقعت، المراه تتكلم تقول له والله انا قرات ان العلاقه بين الازواج لابد ان تكون قائمه على كذا وكذا، فما تقولش له ما تعملش انت كذا، ما تقولش الكلام ده خالص. طريقه النصح المباشر للزوج في الغالب لا تاتي الا بنتيجه عكسيه. انت ما تقعدش معايا وطول النهار قاعد على التاب، وبعدين بتتفرج على التلفزيون، وبعدين ما انت والله لو عايز تتكلمي 15 ساعه مش اسمع كلامك. طب انا اعمل ايه؟ الفت نظره. ايه اللي بيلفت نظر الرجل للمراه في الشارع؟ في الغالب برفانات مش كده؟ والزينه صح؟ وتسريحه الشعر والخلخال اللي لابساه في الشارع اللي ماشي والتكتك بيتكتك في الشارع، الحذاء ابو بود ده ولا ابو بوز مش كده؟ ولا ايه؟
صح.
يبقى اللي هو شايفه بره في حرام انت اعمليه في حلال. ثم لابد من مشاركة الزوج في اهتماماته. اهتمامات الزوج ايه؟ بحب القراءة، تمسك المكتبة تنكتيها وتنفضيها وتمسحيها وتبرفان الدنيا وتخلي المكتب بتاعه بيلمع زي الانتري وزي النش اللي انت خايفة عليه، والاطباق والكوبايات والكاسات والكلام ده. شوف اهتماماته ايه؟ راجل شياكه بحب اللبس الجميل، اكويله بقى حاجته لما عينه حذاءه، المع له حذاءه للدرجة دي؟ ايوه للدرجه دي واكتر من كده شويه كمان، لانك يعني كوني له امه يكن لك ايه؟
عبدا.
ولكن ما تحطش مناخيرك بمناخيره ودماغك بدماغه، هو يكسرك وكسر المراه طلاقها. والمراه التي تتعامل مع الرجل بالدراع والعضلات مين اللي يخسر فيه يا شيخ محمد؟ هي كزوجه. طب ولو تعاملت معه بالانوثه؟
تغلبه على طول.
ده بالضربة القاضية يا سيدي، والله بالضربة القاضية. والرجل غالبا يأتي الرجل إلا بالأنذال والأندال، يأتي الرجل بالكلمة الرقيقة وبخفض الصوت وبخفض الجناح والتذلل، وانت رجلي وانت حبيبي وانت ابو عيالي، ده انا ما اعرفش اعيش في الدنيا من غيرك، الكلام اللي زي ده. ولكن لا تكثر من هذا الكلام، لان في بعض اصناف من الرجال لما الكلام ده يقال له دائما بيتفرعن شويه، يقول لك ايه ما اعرفش اعيش من غيري اصلا، تمشي خطوه من غيري بتعتمد نتيجه عكسيه. فالمرة لازم لابد ان يكون في موازنه. فانا بقول لاختنا شوف اهتمامات زوجك ايه وابداي كلميه فيها، حاولي تغيري في تركيبه الشقه اللي انت فيها، الزوج يرجع من مره في حاجه جديده، في تغيير. التغيير انا ما اعرفش بقى، انت بقى حطي الانتري مكان المطبخ والمطبخ مكان الحمام، انت حره اتصرفي في بيتك، اعملي حاجه، ابتكري حاجه جديده، هات كتاب اقراي وابداي بثي بعض الافكار اللي فيه. قولي لزوجك انا مش عارف اقرا الربع ده من القران بعد اذنك ساعدني ان انا اقراه، المهم يعني اجلبي لك الزوج بهذه الوسائل. واسال الله تعالى ان يبارك
فيك. هي بتقول ان يعني احد اقارب الزوج بيتدخل في حياتهم.
نعم.
والتدخل ده يعني مسبب او بيسبب لها ضيق شديد ومش عارفه تتعامل معاه.
السبب الرئيسي في ذلك انما هو الزوج. صح؟
صح.
انا رب البيت، ايه اللي خلى عمي يتدخل عندي ولا خلي يتدخل عندي الا اذا كان عندي خلاف وانا اتيت بحكم من اهلي وحكم من اهلها لنحل قضيه. فانا بقول الزوج هو السبب في ذلك، ولا بد من معرفه، لعل والده مثلا قد توفاه الله وهو صغير فعمه القائم على شؤونه فوضع في مقام الاب، وقد يكون الخال هو في مقام الاب عنده. لابد من معرفه السبب اول، الا اذا كان الزوج نفسه شخصيته مستسلمه، شخصيته ضعيفه وان بيسمح للناس ان تدخل في الحياه. فما واجب على المراه الا امر واحد، واجب عليها ان تبين له النتائج المترتبه على النتائج المترتبه على دخول فلان في حياتنا، 1 2 3 4. واسال الله تعالى ان يبارك فيها.
والاصل عدم التدخل،
لا مش في كل شيء، هو ممكن تدخل لمصلحه ان طول النهار بيصوتوا بزعقوا بيضربوا في بعض، فهو يتدخل من اجل الاصلاح. ولكن التدخل فيما الحياه الزوجيه الخاصه في قص الحياه طبعا هذا امر غير محمود.
طيب. نعم. شريف السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. صور شريف.
اتفضل يا شريف.
حضرتك كنت عايز اسال سؤال بس.
اتفضل.
لو واحد قدامه عروسه اكبر منه بكام شهر او سنه وفي نفس الوقت اعلى منه في المؤهل الجامعي يعني.
طيب.
بس
يعني. يتجوزها يعني ولا لا؟
يتقدم ولا لا؟
طيب خلاص تسمع الإجابة دلوقتي على طول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سؤال هاجر الأخير، بتقول إن الجد يعني عايش معاهم أو مع أحد أقاربها وبياخد معاش وبيصرفهم عليه، يعني هي الأخت بتربي أيتام وجد الأولاد عايش معاهم وفي نفس الوقت ما بيصرفش أي حاجة خالص في البيت، بل هم اللي بيصرفوا عليها وهي اللي بتصرف عليها.
نعم. طبعا مثل هذه الأمور ما بيكونش بنفس الصورة. يعني أنا في نظري محال أن يكون رجل قاعد مع أسرة ويربي أيتام ثم أنه هو لا ينفق جني. أنا أحسب أن الأمر لا في نوع من المبالغة على ما رأيت. قد يكون الموضوع لا ينفق على ما تريد هي، يعني إذا بس أحط 500 جنيه بحط 300 جنيه، عاوز احط 600 جنيه بحطه مثلا 100 جنيه. انا هفترض ان كلامها كما هو كما وصفت الان، وهذا حسن ظننا بها، ان هي في هذه الحاله تدخل يعني اهل الخير واهل الفضل والخير ممن يتكلموا معه، مساله العطف على اليتامى والاحسان اليهم والتقرب اليهم.
نعم. طيب الاخ شريف بيقول ان هو قدامه عروسه او واحده عايز يتقدم لها، ولكن نعم. هي اعلى منه في المؤهلات العلميه واكبر منه سنا.
نعم. شوف يا سيدي، الأمر الصفات التي لابد أن تتوفر في المخطوبة على شقين. الشق الأول صفات أساسية الدين والأخلاق، والصفات الكمالية المؤهل الثقافي والحالة الاجتماعية وجمال المرأة والوظيفة بتاعتها والكلام اللي احنا بيتكلم فيه الشباب، وده غالب اهتمامات الشباب بيه لصفات الكمال وتركين الأصل اللي هو الدين والأخلاق. طيب احنا بنقول صفات الكمال أمور مستحسنة، أمر مستحسن ان يكون هو مثلا هو خريج دبلوم يبقى دبلوم مثلا او اقل. طب هي اعلى منه رتبه، يسال هنا بعض الاسئله. انت شخصيتك انت كزوج الامر ده مستقبلا هيعملك مشاكل نفسيه ولا لا؟ طب الزوجه نفسها هل ربيت في بيت وعارفه ان القوامه بيد الرجل ولو كان اقل منها ثقافه ولا لا؟ ولا مره تقول ده انا دكتوره وانت واخد كليه العلوم، ده انا صيدله وانت واخد كليه اداب قسم انجليزي، هي دماغها كده؟ فلا بد الاخ نفسه ان ينظر الى حاله اولا في مساله الثقافيه. بس عندنا امر مهم جدا. افترض واحده طبيبه ولا تعلم عن القران والسنه شيء، كل اهتمامها بالدراسه الطبي فقط، حتى لو كانت تصطف في الجامعه. وعندنا رجل حصل على معهد ولكنه مجاز في القران ويعمل بالقران وتعلم السنه وله باع في ذلك، من الاعلى رتبه؟ هو بلا شك.
نعم.
بس نظرة المجتمع الآن على إن دي كليات القمة، مع إن أنا بقول هذه الكلمة كلمة خاطئة، ده بلوروا بقى دماغ الناس وعملوا إيه؟ مسألة القناعة للناس إن دي كليات القمة، إحنا عندنا كليات القمة التي تقول قال الله قال رسول الله. صلاة الشريعة وصلاة أصول الدين وهذه الكليات الأزهرية أو غير الأزهرية، المهم الكليات التي تعلم دين الله عز وجل، اللي تعلم قال الله قال رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
بس الناس تشتغل بالعكس.
بالمقلوب.
فعايزين نقول يا شيخ محمد يبقى في مسألة الثقافة من الأعلى رتبة؟ هي. طب أنت كزوج هتتحمل ده ولا لا؟ أنا أعرف بعض إخواني هو ميكانيكي وزوجته شيخة في بعض معاهد العلوم الشرعية وهو إيه؟
ميكانيكي،
بس الأمر بالنسبة له أنا دكتور في تخصصي ولا الكلام ده عنده فيه مشاكل خالص، بل ولا خد فلوس واركبي السيارة وروحي وات سندوتشات واعزم اصحابك ومش عارف ايه، الكلام ده عنده امر طبيعي جدا. طيب في بعض الازواج لا يقبل هذا. بص بقى الحاله كده وانا بقول لك التقارب الثقافي امر مستحسن. طيب نيجي للنقطه الاخرى،
السن،
اللي هي السن. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الصغيره والكبيره، تزوج سيدنا خديجه وهي تسبقه 15 عاما، وتزوج عائشه رضي الله عنها وارضاها وكان لها 9 سنوات لما دخل بها، يعني أدى فوق وأدى تحت الكبيرة والصغيرة. طب الحل فين؟ عندنا أربعة أمور في مسألة الفارق السن عشان نقول الأمر ادخل عليه ما فيش عندك مشاكل. خلي بالك من الأربعة دول. واحد، أن يكون الزوج صاحب دين والزوجة صاحبة دين عشان ما حصلش في مسألة المعايرة تعيره، يعني ده أنا أصغر منك وانت أكبر مني، ده أنا أكبر منك وده أنا بفهم أحسن منك والكلام اللي زي ده. الأمر الثاني الأخلاق، يكون الاثنين يتصف بصفات او بالاخلاق الحميده. ثلاثه، مراعاه المرحله السنيه. الزوجه لما تكون صغيره كما كانت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، الناس اصلا كانوا يلاعبوها يقول الجيش اسبقوا وراجعين من الغزوه اشلاء ودماء وقتلى، بس قال للصحابه ايه؟ اسبقوني. وماذا فعل؟ كان بيسابق عائشه رضي الله عنها وارضاها وفعلها مرتين، سبقها مره سبقته مره وقال هذه بتلك
صلى الله عليه.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولما شافت الاحباش بيلعبوا في المسجد بالحراب الغلمان عملت ايه؟ صعدت وقعدت تتفرج، يعني الناس راعى سنها. وكذلك العكس، المراه لابد ان تراعي سن الرجل.
نعم.
لو كان اكبر منها سنا بكثير 20 سنه 15 سنه وغيره، لابد ان تعلم ان الرجل كلما كبر السن بتهاجمه في الغالب الامراض السكر والضغط والقحه وسعال بالليل، يبقى لازم تاخد بالها ان لازم تراعي المصلحه فيها.
طيب ناخد اتصال. امه الله. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لا انا مثلا رحت بس انت سالين الشيخ.
اتفضلي.
هو دلوقتي انا متزوجه من 7 سنين وعندي مشكله قايمه من اول ما اتجوزت، انا زوجي عصبي جدا. طبعا مش عارفه اتعامل مع النقطه دي تماما. بالاضافه ان هو دلوقتي سلوكيات اختلفت تماما، يعني هو كان غض البصر واخلاقيات ودين وكده، بدا الموضوع يختلف انه ممكن بس في علاقات نسائيه والموضوع معاه بقى زياده جدا جدا جدا، يعني هو مش عايز.
حصل تحول.
تماما، يعني الموضوع اصلا من ان هو كان التزام واخلاقيات ومعرفش ايه انحدر تماما. انحدر تماما دي مش للظاهر للناس، يعني انا اللي عارفه بس ده،
يعني هو قدام الناس لسه ملتزم بالسنه وملتزم
بالظبط
بالصلاه وكده. طيب
بالظبط كده، انما انا الموضوع دوت انا اللي عارفاه. طبعا للاسف الموضوع كبر بيني وبينه جدا، هو مش مقتنع تماما ان انا زوجه وان ديت من حقوقي، ان هو المفروض يعني انت ما تتكلمش وما تعملش وان الحاجات دي غلط. لا هو مش مقتنع بيها، هو انا كده وعاجبك تمام، مش عاجبك خلاص براحتك، شوفي انت عايزه ايه.
يعني يمكن الموضوع يعني ليه ما يكونش الموضوع فتور مثلا، او يعني الايمان يزيد وينقص، ممكن يكون في لحظه ضعف كده، ولا الموضوع مستمر؟
هو حضرتك مستمر كده الموضوع ده ما انقطعش من 4 سنين. أربع سنين موضوع مستمر وفي تزايد. يعني كان مثلا ممكن الأول معرفش حاجات بسيطة، لا الموضوع بقى بيزيد، بقيت مش واحدة، بقى في تعدد كتير، يعني حاجات كده مش عارفة، يعني مش عارفة أنا أفسرها. إيمان يزيد وينقص، بس هو للأسف من ساعة ما نقص ما زادش تاني، يعني خلاص كده.
طيب يعني من 4 سنين ابتدى الموضوع، انت اتصرفتي ازاي؟
في البداية واجهته اول ما عرفت الموضوع ده، قال لي انا هتزوج وبتاع، وانا اساسا الموضوع ده علاقة عشان اتجوز. قلت طيب ماشي، هو مقتدر ماديا انه يقدر يتجوز تاني، طيب ماشي. بس في البداية زعلت ومشيت. بعد كده عارف ان اللي كان هيتجوزها دي يعني دخل على طمع ويبصل الفلوس وحاجات من كده، فتراجع ورجع ومعرفش. قلت خلاص. رجع الموضوع تاني، شاف واحدة تانية برضو واتكلم، بس الموضوع ما قاليش بقى جواز، لا هو ماشي بيتكلم. فابتدى بقى الموضوع ان هو اتقلب من انه انا هتجوز لان انا بكلم، خلاص هو كده انت مالكيش دعوة. وبعدين بمشاكل معايا يوميا بطريقة فظيعة.
انت عصبية مش كده؟
عصبي جدا، والعصبيه دي مش طالعه عليا انا لوحدي.
انت
انا
نعم.
انا بتضايق ان هو مثلا لو
لا مش بتضايق، هو لما بقول لك كلمه بتقول له 10 كلمات
في في الغالب لما بيشتمني
الصراحه يظهر هذا من نبرات صوتك ان طبيعتك عصبيه.
لما انا ما بقبلش الاهانه، ما بقبلش انه يهني.
ولو سكتتي لكان اسلم.
ماشي يا شيخ، بس هو في الغالب لسانه يعني على طول بيبتدي بالشتايم، يعني هو بدايته مش بتبقى بدايه كده هاديه ان الواحد يسكت. انا ما بقبلش ان انا اتهان.
طب انت عارفه ايه اللي ورا ده؟
ايه؟
ما تفكري بعمق شويه. هو بيبقى الراجل فجاه بيقوم طالع الطالعه دي، وطبيعي الانسان فينا لما بيغضب الانسان العادي بيبدا تدريجيا الغضب واحده واحده كده، ولكن لما ينطلق فيك بقوه معنى ذلك ان هذا الرجل عنده بداخله هموم الله عز وجل أعلم بها، يعني عنده تراكمات سنين. قد أكون مش عاجبه أسلوبك في لغة الحوار معاه، قد أكون أسف في التعبير وأنت يعني أختي فخذي مني الكلام بأسلوب هادئ شوي. قد أكون أنت تعاملي راجل براجل، ولذلك الكلام ده لابد أن تكسري. فقال لك أنا هكسري كامرأة إزاي؟ هعرف من واحدة غيرك. ومسألة التجسس على الزوج أمر محرم لا يجوز. تفتيش في التليفونات والتقليب على النت ومعرفة ان مش عارف له كذا، لان الامر ده سيشعل قلبك نارا. ومسألة ان انت عاوز تتجوز تسيب البيت وتروح البيت اهلك، اخطأت خطأ كبير جدا. طيب حاضر ساجيبك. حاضر
ربنا يجزيك خير
يا
شكرا.
طيب ناخد ام عائشة. ام عائشة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاكم الله خيرا على ما تقدموا لنا.
وجزاك.
عايزة اسماء الكتب اللي بيخرجها للشيخ بخصوص الموضوع بتاع الاسره والزواج وكده.
طيب
عايزه لو يعني مثلا دوره التاهيل دي يعني ينفع اقدم فيها ولا ينفع اشارك فيها ازاي؟
حاضر.
يعني هي موجوده فين مثلا؟
طيب حاضر. اسمع الاجابه ان شاء الله. طيب امه الله.
لا في قبل امه الله الاخ اللي كان بيسال اسمه ايه؟
شريف.
اخونا شريف.
طيب احنا قلنا نكمل الكلام او نكمل اجابه شريف على موضوع تاني. تاني شق من السؤال. فارق السن بينه وبين
احنا قلنا مش هيبقى فارق السن يا شيخ محمد لها. مشكله في 4 احوال او لازم يجتمع 4 امور مع بعض. طيب. الامر الاول ديانه الرجل وديانه المرء. 2 كل الاثنين اصحاب اخلاق. 3 معرفه طبيعه المرحله العمريه. هي كبيره صغيره السن يعني الزوج لازم يعرف انها هتتنطط وتلعب وتروح وتيجي. لازم يبقى هو عارف ان هي لو اكبر سنا وهو اقل سنا يبقى المرأة غالبا بتبقى أعلى تفكيرا من الرجل. غالبا فالكلام ده لابد يبقى فيه فاهم الكلام ده كويس. طيب الأمر الرابع يرجع لشخصيته هو. بمعنى إيه؟ لو واحد قال له أنت بتاخد واحدة أكبر منك سنا، طيب أنت رد فعلك إيه؟
مش فارق معاه مثلا.
مش فارق معاه وطبيعي
الموضوع.
لا واحد تاني أول ما تقال له الكلمة دي يقعد زعلان لمدة شهر. إيه الموضوع؟ ويخبى على الناس ويحس إن عامل جريمة. طب إذا كان شخصيتك بهذا الوضع فلا تقبل. فأنت عندك 4 أمور لابد من النظر إليها. اتفضل يا شيخ.
طيب أمة الله بقى متزوجة من 7 سنين وبقى لها 4 سنين في مشاكل مع زوجها بسبب يعني هي تظن ان السبب منحصر في رغبة الزوج في الزواج من يعني مرة اخرى، ويعني ابتدت تلاحظ ان هو بيكلم النساء، وحملت ده على محمل ان هو يعني تغير وابتدى يعني يبتعد عن الالتزام اللي هي اتجوزته وهو يعني ايه متمسك به. فطبعا نقدر ننصحه ونقول لها ايه؟
انا عايز اقول لاخي محمد ربنا يبارك فيك، قالت ان طبيعه الرجل غضوب وطبيعته عصب وبيطلع لفوق كده على طول. انا عاوز اقول في حاجه اسمها مثير الغضب. مثير الغضب ان انا لما اشوف محمد حمزه بتنرفز، يبقى نعمل ايه؟ ما اشوفوش، صح كده؟
صح.
طيب محمد حمزه لما اشوف عبد الرحمن بطنه توجعه، يبقى ابعد عن عبد الرحمن خالص. طيب انت الوقت مثير الغضب بالنسبه للزوج هو الوقت بيطلع من صفر ل 100، ليه؟ انا وقفت على وانا بناقشها على الكلام ان طبيعتك طبيعه صوتها في نوع من الغضب والانفعال والحده شويه. طب وواقفه ترد الكلمه بكلمتين، والكلمه اللي قالتها لي من شويه كرمتي وما تهنش وما تعملش. يا بنت النبي علينا سيبك من القصه اللي احنا قاعدين نحكي فيها دي. النبي قال حديث في ثلاث كلمات عشان تنجو، لما قال من صمت نجا. هو طالع فوق ولا ارد؟ ما انت ما جربتوش ده لمده 7 سنين. هي جربته ما جربتوش؟ كان كل مره بتعملها في التعامل مع الزوج ان لما الزوج يغضب هي تعمل ايه؟ تثور. تخيل ان زوجها راجع من العمل كان بقاله 3 4 5 ايام بيقول لزوجته نفسي اكل من ايدك اكله حلوه زي زمان، حاضر. وتاني يوم نفسي اكل من ايدك اكله زي الشيف شربيني، حاضر. انا نفسي اكل من ايدك اكله زي اكله امي، حاضر. ويوم واثنين وثلاثه اربعه وخمسه راجع من الخارج مشحون لسبب ما في العمل، دخل البيت الاكل جاهز، جاهز جابت له نواشف. حلو قوي، ما تحمد ربنا يا ست، امسك لسانك. هو الوقت غضن لما شاف الاكل ده، ولا مش عاوز اكل، ما هو عاوز اكله حلوه من ايدك انت. ما انت كل يوم بتعملي بانيه وكل يوم بتعملي فرخه مش عارف بايه. طب هو قالك اكل حلو في دماغه حاجه معينه انت عارفاها وانت قلت حاضر. طيب هو الرجل كان مضغوط مضغوط وفجاه بدا يثور. هي بدات تعمل ايه؟ ترد الصعب صعين والكلمه بكلمتين. فما كان من الزوج الا ان قلع الحزام بتاع البنطلون وقام ضاربها 3 4 خبطات. قامت عامله ايه عشان تدافع عن نفسها؟ جايبه الكاس الكوبايه بتاع الميه قامت حداها في دماغه. كويس؟ هو ده كويس؟
مش كويس.
لا مش كويس. فالزوجه بتقول لي يا شيخ حصل كذا. طب انت عاوزه ايه؟ ايه اللي انت عاوزاه؟ يعني القصه دي هتقولي لي ايه؟ انت مخطئ ولا مش لا هو اللي غلطان؟ هو اللي غلطان؟ يعني انت كمان بيبقى في نوع من الكبر كمان؟ وان هو بيزعق فتزعقي؟ ما ينبغي يا ابنتي، انما ينبغي لك الصبر، ينبغي لك الصمت، وفي الغالب سياتي اليك معتذرا. اما كون انت تقابل الغضب بغضب مماثل هذا الامر بلا شك امر صعب. ثم الحاله الثانيه اللي بتقول لي او النصيحه الثانيه لما بتقول لي انا زوجي بيعرف نساء، ما السبب انه يعرف النساء؟
هي قالت كده في الاول وبعدين استدركت وقالت ان هو كان عايز يتجوز.
ايوه حلو، يبقى احنا عايزين نقول الطبيعي ان هو مش هيلتفت لمساله التعدد الا اذا كان في اسباب من ورائها. واحد، انشغلت بحال الاولاد بالذات لو الزوج بعد سن ال40 ولا حاجه، انت انشغلت بحال الاولاد وتركت الزوج، او ان اسلوبك اسف جدا 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 في التعبير مستفز، بيقول كلمه فانت بترد ب10 كلمات، حاسس ان في راجل معاه في البيت، فقال لا انا كيف اكسرها كامراه؟
راح اتجوز
اجيب لها واحده ثانيه. والازواج اللي ما فيش عندهم راحه في حياتهم بيبقوا على حالات، تلتاح حاله ما عندوش راحه في حياته يتجوز. واحد تاني يقول لك يا عم يلا في 60,000 سلامه هي والعيال، ويطلق ويعيش حياته ملك واسهر وبقى مبرطع بره حياه لا ترضي الله، بس بيتهيأله هو دي اروق واحسن وافضل. واحد تاني يبقى عنده خليلات عنده من النساء. فانا عايز اقول للاخت هدي من اعصابك شويه، بطلي تحط ايدك في وسطك وانت بتتكلمي معاه، بطلي تثوري وتغضبي وانت بتتكلمي مع جوزك، انما ينبغي لو قال كلام لا يعجبك اصمتي واسكتي ولا تتكلمي. اوعي تسيبي بيتك وتروحي لبيت اهلك، والا والله والله العظيم قد يعرض معاك ويجيب لك واحده في بيتك، في بيتك جوه شقتك وعلى سريرك وعلى في مطبخك. يبقى بقول لك تصرفي تصرف في العقلاء، سيبي لها بنت البيت وامشي. ايه؟ هيقول لك الف سلامه ده انت روقتيني، حتى عيش شهر عسل يكون جميل وحلو. فأسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال بيوت المسلمين وأن يرضى عنا وعنكم إن شاء الله تعالى. اللقاء القادم بقى نبدأ من أول حديث يا معشر الشباب.
طيب كانت أم عائشة بتسأل عن الدورات طيب وعن الكتب اللي في التأهيل.
أنا لي كتبي كلها الخاصة بالأسرة في مكتبة دار ابن الجوزي 5 ضرب الأطرقة في الجامع الأزهر.
تمام.
واللي مش عارف يوصل للمكتبة عن طريق النت يدخل على صفحة دار ابن الجوزي بالقاهرة ويكتب إن أنا عاوز كتب عبد الرحمن يرسلوها إلى البيت. أما الدورة أنا عامل دورة بقى اللي هي قصة التأهيل ده إن شاء الله تعالى من يوم 16/7 القادم يعني الأحد بعد القادم بعد صلاة المغرب في اللي بيركب بيركب المترو بينزل محطة سانت تريزا اتجاه شبرا بيلتقى شارع اسمه شارع جمال. الشارع ده لأخره مسجد الشيخ محمد يحيى ويوجد مكان للأخوات مفيش تسجيل للدورة والدورة مجانا والدورة زي الفل. حتى اللي ما بيقدرش يجيب الكتب احنا بفضل الله تعالى يعني معنا من أصحابنا من يوفر هذه الكتب إن شاء الله.
الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية شكر الله لكم.
وإياكم شيخ محمد جزاك الله خيرا ورضي الله عنا وعنكم.
والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.